وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، قبل البدء عندنا مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق بالتهجير، ولو يعلمون ما في التهجير لسبق إليها. هذه اللفظة فيها قولان كما مر معنا في ما مضى. قول الأول أن المراد بالتهجير على ظاهره، وأن المراد به صلاة الظهر لأنها تؤدى بالهاجرة وهي شدة الحرب. والقول الثاني المراد بالتهجير هو التبكير، وعلى هذا فإنه يشمل جميع الصلوات. علم بالتهجير يعني التبكير إلى جميع الصلوات. أيهما أرجح؟ كل من القولين له مرجح. والقول الأول هو المراد بالتهجير هو الذهاب إلى صلاة الظهر خاصة وأخذ من الهاجرة، يرجح على ما الذي يرجحه؟ هذا شيء؟ ها؟ لكن ما الذي يرجحه؟ كل منهما له مرجح، فما هو الذي يرجحه؟
صلاة العصر وصلاة المغرب.
نحن الحين نقول التهجير أن المراد به صلاة الظهر له مرجح، تكسير التهجير بالظهر له مرجح، ما هو؟ أنه هو الأصل، من الأصل. وإذا جاء لف فالأصل أنه على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، فإذا يرجح هذا أنه على الأصل. كلمة هاجرة تهجير مأخوذ من الهاجرة، والهاجرة هي صلاة الظهر. هذا الذي يرجح أنه على ظاهره، والأصل أنه أن اللف يجرى على ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل يدل على خلاف ذلك، وليس هناك دليل واضح تماما. أما القول الثاني مراد التهجير التبكير ويشمل جميع الصلوات، هذا أيضا له مرجح، له مرجح يعني أكثر مرجح. الأول أن المعنى يكون على هذا أعم، أن المعنى يكون أعم، ففي هذا يكون في الحديث يكون حث، فيه حث على التبكير جميع الصلوات، وأنه ليس خاصا بالظهر فقط. أما إذا فسرناه بالتهجير الظهر صار فيه ترغيب في التقدم إلى صلاة الظهر خاصة، والعموم أولى. كون المعنى والحديث معناه يعم جميع الصلوات هذا أولى. يرجح أيضا أنه جاءت كلمة التهجير في بعض الأحاديث يراد بها التبكير، ولا يمكن حمله على المعنى الحقيقي. مثل إيش؟ حديثكم مثال على مجيء التهجير بمعنى التبكير فيما تعلق صلاة الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، وفي اللفظ الآخر فمن راح في الساعة الأولى. والراح في الساعة الأولى من أول النهار، ليس وقت الظهر. الراح في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الأولى من أول النهار. وهنا قالوا مثل المهجر، فهذا إذن يراد به المبكر. مثل المهجر يعني المبكر، لأنه لا يمكن حمله على الظهر من الساعة الأولى من أول النهار. وكذا كلمة رواح قريبة من كلمة تهجير، يعني الأصل فيها الذهاب من آخر النهار. راحة لغدوة وروحة، الرواح هو الذهاب آخر النهار. وهنا في هذا الحديث في حديث الجمعة قال فمن راحة أو من راحة في الساعة الأولى، راح في الساعة الأولى يعني معناه مجرد الذهاب. فقد تكون الكلمة لا أصل، لكن يدرج استعماله بمعنى آخر، فيعني المسألة محتملة، وحمله على العموم جيد من أجل أن يعني حمله على التبكير جيد من أجل أن يعم جميع الصلوات. في حديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع صوت رجل اختلفا في آية من القرآن، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. كلمة عبد الله رضي الله عنه هجرت وفسرت بهذين القولين. بعض الشراح فسرها هجرت قال يبكرت، ومنهم قال هجرت قال أي معناه أني ذهبتم من في الظهر، ذهبت وقت الهاجرة والظهر. على كل حال كلمة محتملة، وكما سمعنا هذا محتمل هذا محتمل، لكن حمله على التبكير يكون في هذه الفائدة زيادة المعنى، ومدى من فيه دليل أو مثال على أنها قد تأتي ويراد بها مجرد التبكير. المسألة الثانية هي سؤال أحد الإخوان أمس، وقال إن بلال أقام، هل في هذا دليل على أن المؤذن يقيم قبل أن يأمره الإمام؟ الجواب لا، راجعت لفظ أبي داود حينما قال ترب ماله تربت يداه، لفظ أبي داود أنه أتاه بلال فأذنه بالصلاة، مثل لفظ الصحيح، فليس فيه أنه أقام قبل أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أنه فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقال ما له تربت يداه وطرح السكين فقام. فإذا ليس في دليل على أن المؤذن يقيم قبل أن يأمره الإمام، الأصل أنه لا يقيم حتى يأمره الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. هذه تقدمت هذه المسألة في الدرس الماضي، وأنه الأصل أن الإمام ينفرد في مكانه، لكن إذا كان هناك سبب فلا بأس أن يصلي معه مأموم أو أكثر، لكن إذا كثر المأمومون، إذا كان واحدا فإنه علم الإمام، هذا ما في إشكال، لكن إذا كثروا صاروا أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فهل يكونون عن يمين الإمام فقط مهما كثروا، أو يكونون عن يمينه وعن يساره؟ الأقرب والأرجح في هذه المسألة أنهم يكونون عن يمينه وعن يساره، خلاف ما يفعله كثير من الناس الآن إذا تقدم صلوا مع الإمام في صلاة الجنازة، في الغالب كما تقدم يكونون عن يمينه مهما كثروا حتى يصلون إلى صف أو قرابة الصف كلهم عن يمينه. لا، إذا احتاجوا أن يصلوا مع الإمام فالأفضل أن يكون عن يمينه وعن يساره. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه صلى بالأسود وعلقمة فجعل واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره. هذا الحكم منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه أنه لما قام جاء جابر فصف عن يساره فأقام عن يمينه، فجاء جبار بن صخر فقام عن يساره فدفعهما خلفه. هذا الحكم منسوخ، كان في أول الإسلام أن الإمام يكون وسط الثلاثة لكنه نسخ. لكن إذا كان هناك علة تقتضي أن يعود ذلك الحكم، لأنه يجوز عند العلة كما في هذا الحديث، فإذا كان هناك سبب يجيز الرجوع إلى الحكم الأول فلا شك أن الرجوع إلى ما كان أولى من فعل شيء ليس عليه دليل أصلا. أن كون الجماعة عن يمين الإمام مطلقا مهما كثروا هذا ليس عليه دليل، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صف جماعة عن يمينه أكثر من واحد. فإذا احتجنا إلى الرجوع إلى الحكم المنسوخ فلا شك أن الأخذ بحكم كان عليه العمل وكانت عليه السنة قبل أن ينسخ أولى من الرجوع إلى شيء ليس عليه دليل. واضح المسألة هذه؟ إذا نقول نرجع إلى الحكم المنسوخ، إذا كان ليس هناك علة فلا يعمل به لأنه نسخ، إذا كان هناك سبب يقتضي الرجوع فنرجع إلى الحكم الأول فيكون عن يمينه وعن يساره. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن صفوا عن يمينه فالأمر سهل، الأمر واسع، ولا يقال إنهم آثمون أو يقال إن صلاتهم فيها خلل أو شيء من ذلك، لا، لكن هذه السنة، الأفضل أن يكون بعضهم عن يمينه والبعض الآخر عن يساره. لا سيأتي في باب خاص، لكن يخل من هذا الحديث أيضا فلا بأس بتعجيل هذه المسألة، وأنه إذا صلى شخص عن يمين الإمام فإنه يكون حذاءه محاذيا له تماما. وأما التأخر قليلا فقد قال به بعض أهل العلم لكن ليس عليه دليل، وقال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، المحاذاة معناه أنه لم يتقدم ولم يتأخر، جلس حذاء بكر محاذيا له تماما. فالقول أن المأموم يتأخر قليلا على الإمام هذا قول ليس عليه دليل، إذا كان عن يمين الإمام فليكن محاذيا له، إذا كانوا أكثر من شخص تقدم الإمام وصار المأمومون خلفه، أما أن يتقدم الإمام قليلا فهذا يحتاج إلى دليل، والأدلة خلاف هذا كما سمعنا وكما سيأتي في ما يستقبل من الأبواب.
قال رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته فيه. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
من دخل اليوم الناس فجاء الإمام الأول، يعني بالإمام الأول يعني الراتب، الإمام الأول يعني الراتب، فتأخر الأول، الأول يعني الذي صلى بدل الإمام الراتب، وكل منهما أول من جهة، فتأخر الإمام الأول أم لم يتأخر جازت صلاته. هذه المسألة مرت معنا كثيرا، وليس في هذا الباب يعني شيء لم يتقدم الكلام عليه، أنه سواء تأخر إلى الصف ودخل في الصف أو بقي وصلى بجوار الإمام الأول كل هذا واسع، إن كان في فرجة فالأفضل أن يتأخر، يرجع القهقراء ويتأخر، لأن بكر رضي الله عنه تأخر في هذا الحديث، وفي حديث عائشة الذي تقدم لم يتأخر وبقي وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره، هذا يدل على أن الأمر واسع، إن تأخر إن كان في الصف فرجة يعني في ساعة وتباعد ورجع فهذا الأولى، وإن كان الصف ضيقا أو احتاج أن يبقى بجوار الإمام من أجل يبلغ عنه فإنه يبقى، الأمر واسع. أبو بكر رجع هنا لأن هذا هو الأصل، في حديث سهل رجع، وفي حديث عائشة رضي الله عنها الإشارة إلى الملف قال فيه عائشة، يعني حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقي لحاجة التبليغ كما تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا في حديث عائشة رضي الله عنها، فاحتاج أبو بكر أن يكون بجواره من أجل أن يبلغ عنه أن صوته ضعيف لا يسمع الناس. وفي حديث سهل هذا لم يكن عليه الصلاة والسلام مريضا فلا حاجة إلى البقاء بجواره، فرجع أبو بكر رضي الله عنه ودخل في الصف، يدل على أن الأمر في هذا واسع، كان هناك حاجة بقي وإلا رجع. وفي أيضا جواز الحمد، جواز أن يحمد الإنسان الله جل وعلا ولو لأمر لا تعلق بالصلاة، بعض الفقهاء يقول إنه يكره أن يحمد إذا عطس مثلا يحمد أو حصل له سمع خبرا ساره في الصلاة يكره له الحمد لأنه لسبب أجنبي عن الصلاة. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا كراهة وأن الأمر واسع، إذا حصلت له نعمة في الصلاة فلا بأس أن يحمد. حمد أبو بكر الله جل وعلا على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله أمكث، إشار إليه أن يبقى، فهذه مكرمة لأبي بكر رضي الله عنه، فحمد الله عليها ثم رجع تكريما وتعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عطس رفاعة كما جاء عند البخاري فحمد الله، جاء عند أبي داود أنه عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالأمر في هذا واسع، إذا عطس وحمد أو حصلت نعمة وحمد فلا بأس بذلك. في هذا الحديث دليل على أن من أمر إكراما ثم خالف أنه لا تعد هذه مخالفة. إذا أمر شخص على آخر له عليه حق السمع والطاعة ففهم من الأمر أنه للإكرام، فإن لا بأس أن يخالف ذلك الأمر ولا يعد عصيانا. فأبو بكر رضي الله عنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إليه، والإشارة في قوة النطق، الإشارة في قوة النطق، فهو أمر أشار إليه فهو في قوة النطق، إشارة مفهومة فلها حكم النطق فيكون أمرا، لكن أبو بكر رضي الله عنه فهم أن هذا الأمر للإكرام وليس أمرا ملزما، فحمد الله ثم رجع وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وتقدم. لكنه استفهم منه بعد الصلاة قال ما منعك أن تبقى، فتواضع رضي الله عنه قال ما كان لابني أبي قحافة، يعني جعل عبر عن نفسه بضمير الغائب، ما قال ما كان لي، قال ما ولم يقل ما كان لأبي بكر يكني نفسه، لا جعل ضمير الغائب وترك الكنية، كل هذا من أجل التواضع. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الالتفات والتسمية هذه تأتي في أبوابها. يعني بعض العلماء استشكل كون النبي عليه الصلاة والسلام شق الصفوف، وفي حديث المغيرة في صحيح مسلم لما تأخر عليه الصلاة والسلام في سفرة عن صلاة الفجر صلى في المكان الذي وصل إليه لم يشق الصفوف، فهذا يعني فيه إشكال كيف شق الصفوف تقدم عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن هذا معناه أنه كان يريد أن يأم، هذا السبب في كونه شق الصفوف، أنه كان من نيته أن يصلي إماما، أن يتقدم ويصلي إماما، لكنه لما وصل ورأى أبا بكر تأخر قال أمكث من باب التكريم، يعني كرمه بذلك، فلما رجع أقره وتقدم لأنه لم يفته شيء في تلك الصلاة. لكن في حديث المغيرة، في قصة المغيرة التي رواه مسلم، كان قد فاتته عليه الصلاة والسلام ركعة، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فاتته ركعة فلم يتقدم وصلى في آخر الصفوف وقضى ركعته بعد ذلك. فهذا يدل على أن الإمام الراتب إذا جاء والإمام البديل لم يصلي شيئا، لم يصلي ركعة، فلا بأس أن يتقدم، وإن كان قد صلى ركعة وأكثر فالأفضل أن لا يتقدم، وهذا الذي تجتمع عليه الأحاديث في هذا، تقدم عليه الصلاة والسلام وكما جاء في وهو مريض وتقدم عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أنه فاته شيء. وفي حديث المغيرة فاتته ركعة، قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى ركعة فصلى ما بقي ثم قام يقضي ركعته، فأكثر الناس التسبيح، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام أصبتم، أو قال أحسنتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، لأنه تأخر عليه الصلاة والسلام فأقاموا فأقرهم على أنهم صلوا قبل أن يأتي، لأنه كان في سفر وتأخر يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فما يدرون هل سيأتي أم لا، لأن الناس تفرقوا في ذلك السفر. أما إذا كانوا يعلمون أنه موجود أنه سيأتي فإنهم لا يصلون كما تقدم.
قال رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبتنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذا تقدم، إذا تقاربوا في القراءة والعلم والإسلام والهجرة أنه يقدم الأكبر.
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنهما قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
المؤلف هنا يقول: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. مع أنه تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وجاء في السنن أبي داود والترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم أحدهم. فهنا كان المؤلف رحمه الله يريد أن يجمع بين الحديث بأن هذا خاص بالإمام الذي له الإمام العظمى الذي هو الحاكم، لأنه السلطان على جميع بلاد المسلمين، فيكون له التقدم ولو كان في بيت أحد في بيت أحد، فإن الإمام يكون مقدما. لكن قد يقال يعني إن هذا فيه نظر، هذا الجمع فيه نظر، والجمع يقال إن عثمان رضي الله عنه هو الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في بيته، هو الذي طلب أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في بيته، فهذا إذن وزيادة. فإذا هذا الجمع أنه قد أذن له. وكذلك لا مانع أن يجمع بين الأمرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الناس وليس أحد مثله عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن يصلي مأموما في بيت أحد من المسلمين ولو كان البيت لشخص معين. النبي عليه الصلاة والسلام له منزلة عظيمة ليست لأحد من الناس، فهو الإمام والقدوة والمعلم والمشرع، فيبعد أن يتقدمه أحد مهما كان. فيجتمع فيها أنه هذا يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة، ومن جهة ثانية أن عتبان أذن له. أما إذا اجتمع أمير البلد مثلا، يعني أمير البلد زار واحدا من الرعية في بيته الخاص، فالظاهر أن صاحب البيت هو المقدم للصلاة دون الأمير. الأمير صحيح له سلطان عام، لكن هذا الشخص أحق منه في بيته، ولذلك لا يجوز الأمير أن يدخل بيت هذا الشخص المعين إلا بإذنه، ولو كان له ولاية على البلد سواء كان أمير البلد أو الحاكم العام، أنه لا يجوز أن يدخل بيت هذا الشخص إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فصاحب البيت أحق به وخص. حتى لو كان الإمام الأعظم أو أمير البلد فإن صاحب البيت والمقدم، لكن يجاب عن هذا بالوجهين المتقدمين: الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة، وثانيا أن عتبان رضي الله عنه قد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي طلب، وهذا إذن وزيادة. قوله ثم سلم وسلمنا، أخذ ببعض العلماء ومذهب الأحناف أنه يجوز أن يسلم الإنسان مع الإمام، أن يجوز المأموم أن يسلم أثناء سلام الإمام. تجد الأحناف الآن إذا شرع الإمام بالتسليم سلموا معه في الحال: السلام عليكم ورحمة الله. تجد المأمومين يسلمون مع الإمام في نفس الوقت، إذا سلم اليمنى سلموا معه، إذا سلم اليسرى سلموا معه. هل في هذا الحديث دلالة يعني جاء بألفاظ هذا أحدها، ثم سلم وسلمنا. قالوا الواو تفيد العطف والمساواة، ما قال فسلمنا، قال سلم وسلمنا. وفي لفظ قال فسلمنا حين سلم، حين سلم. فأخذوا من هذه الألفاظ، هذه الروايات، أنه يجوز المأموم أن يسلم مع الإمام. لكن هذا من باب الأخذ المتشابه، قد مرت معنا هذه المسألة كثيرا، أنه قد يكون فيه نصوص فيها شبهة الدليل، لكن إذا جمعت مع الأدلة الأخرى تبين أنه لا دلالة فيها، إن هذه تكون متشابهة فيها احتمال لكنها ليست صريحة، وهناك أدلة صريحة أصرح منها وأوضح، فيجب أن تقدم تلك الأدلة الصريحة الواضحة. مثل إيش؟ عموم حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وفي لفظ أبي داود: ولا تركعوا حتى يركع الإمام، ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام. في حديث أبي موسى عند مسلم: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فهذه بتلك. وكذلك قال في السجود: فإن الإمام يسجد قبلكم، فإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فهذه بتلك. صحيح أن السلام لم يذكر في هذا الحديث، لكنه لا فرق بين السلام وغيره، ما دام أمر به في جميع في يعني أحوال الصلاة، من تكبيرة الإحرام، من الركوع والرفع والسجود والرفع. هذا معناه أنه لا فرق بين جميع الصلاة أركان وأحوال الصلاة. هذه الحديث محكمة ظاهرة الدلالة، دلت على أن الإمام يتقدم المأموم، هذا هو معنى الإتمامة، متابعة، يتابع المأموم يقتدي به. فما الذي أخرج السلام؟ هذه حديث متشابهة، يعني ممكن يقال ثم سلم وسلمنا، هذا مجرد خبر، وليس يعني ما يلزم منها أن الراوي أراد أن يبين أنهم سلموا معه في الحال، لكنه يخبر أنه حصل السلام من النبي عليه الصلاة والسلام ومن المأمومين. يحتمل أنه أراد أنه معه، ويحتمل أنه مجرد خبر، مثل ما تقول على سبيل الإجمال: جاء زيد وخالد. هل يلزم أنهم جاءوا جميعا؟ ما يلزم، قد يكون جاء زيد اليوم وخالد بعد ساعة أو يوم، لكنهم خلاص الآن حصل المجيء من الاثنين، فأنت أردت أن تخبر أن الاثنين قد جاءوا وانتهى الأمر. يقول لك: من جاء؟ تقول: جاء زيد وخالد. لكن لو أراد التفصيل قال لك: جاءوا معا، هنا يتغير الجواب. تقول: لا، هم جاءوا الآن، يعني حصل المجيء، أنت تخبر عن المجيء أنه حصل، وتعطف المجيء على المجيء، لكن إذا جاء التدقيق قد يتغير الجواب، تقول: لا، جاء زيد أولا ثم جاء خالد بعده. لكن قولك جاء زيد وخالد هذا صحيح، يعني تريد أن تعبر على أنهم حضروا جميعا، اشتركوا في الحضور بغض النظر عن الترتيب. نعم. من السلام يعني أنه ركن واحد، فيها قول آخر، لكن الصواب أنه شيء واحد، السلام شيء واحد، الركن واحد. فإذا سلم الاثنين، سلم اليمين واليسار، يشرع المأموم بعده بتسليم، لأنه شيء واحد، ركن واحد، فلا يشرع حتى يفرغ منه الإمام كامل. إيه؟ لا ما في مشكلة، عد سؤالك. قصدك أننا نلحقه في الركوع نشترك معه، فلماذا لا نشاركه في السلام؟ لا، هذا قياس مع الفارق. القياس الموافق هو قول الله أكبر أو سمع الله من حمده، هل يشرع لك أن تقول إذا قال سمع الله لمن انتصر فيها تقول أنت ربنا ولك الحمد؟ لا، تنتظر حتى يتم هذا القول، لأنه شعار الانتقال، التكبير والتسميع شعار الانتقال، السلام أيضا شعار الخروج من الصلاة، فقياسه على التكبير والتسميع واضح، يقاس على التكبير والتسميع. أما الركن فهذا شيء آخر، هذا من لم يدرك الإمام تبطل صلاته إذا تأخر عمدا، سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة. القياس هنا لا مع الفعل، هذا هو الركن المقصود من الصلاة، لكن هذا شعار انتقال، الإمام يشعرك أنه خرج من الصلاة، مثل ما يشعرك أنه انتقل من قيام إلى ركوع، تنتظر حتى يتم الله أكبر، إذا تمت تشرع بالتكبير بعده. هناك نفس الشيء، يشعرك الآن أنه خرج من الصلاة فتنتظر حتى ينتهي ثم تشرع في الخروج من الصلاة. إيه الأفضل أن يقدم من هو أولى، هذا الأفضل، فإن تقدم وصلاته صحيحة فلا بأس، هذا جائز، والأفضل أن يقدم الأعلم والأقرب. لا لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بالصلاة هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن الصحابة لم يفعلوه مع غير النبي عليه الصلاة والسلام.
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن رحمه الله: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكان رجلا رقيقا يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت رضي الله عنه، أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله باب إنما جعل الإمام ليهتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. هذا فيما يتعلق بسبق الإمام، إذا سبق المأموم إمامه فما الحكم؟ هذا ينقسم إلى قسمين، إن سبقه عالما عامدا فهذا فيه خلاف والصواب أنه تبطل صلاته، إذا سبق الإمام في أي ركن فإنه تبطل صلاته على القول الصحيح، ولا فرق بين الركوع وبين غيره من الأركان، ومن فرق بينهما فليس معه دليل. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا وعيد شديد على هذا الفعل ومسابقة الإمام. ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فهذا الوعيد يدل على بطلان صلاة من فعل ذلك، لأنه يعني نهي مؤكد بهذا الوعيد الشديد. لا شك أن المسخ من أشد أنواع الوعيد، إذن هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة، فمن فعله بطلت صلاته، لكن بشرط أن يكون عالما عامدا. أما إن سبق الإمام بعذر، يعني ظن أن الإمام كبر من بعد المسافة فسمع صوتا وأنه صوت الإمام يكبر فكبر وركع فهو معذور، لكنه إن علم قبل أن يركع الإمام فإنه يجب عليه أن يعود يرفع ثم يركع مع الإمام. إذا علم فإنه يجب عليه أن يعود، وإذا ركع الإمام ما علم إلا بعد ركوع الإمام، يعني سمع صوت ظنه تكبير فركع، وهو في أثناء الركوع سمع صوت الإمام صريحا واضحا يكبر إلى الركوع، فهنا في خلاف. من العلماء يقول أنه يرفع ثم يركع ثانية من أجل أن يكون ركوعه بعد الإمام، وهذا الواجب عليه أن يكون أفعاله بعد الإمام. ومنهم من يقول أنه يكتفي بالركوع الأول، أن المقصود أن يصل إلى الركوع وقد حصل، فكونه يرجع ثم يركع ثانية هذا فيه تأخر، يعني يكون هذا يحصل به تأخر عن الإمام. والمسألة محتملة ما فيها دليل واضح، لكن إذا علم قبل أن يركع الإمام فلا شك أنه يعود، ما يقول لا الحين يركع الإمام أستمر راكعا حتى يركع، لا. كذلك لو رفع ظن أن الإمام قد سمع الله بحمده فرفع ثم تبين له أن الإمام ما رفع فإنه يجب عليه أن يرجع، كما قال ابن مسعود هنا رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود، إذا علم وجب عليه العود، فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. لماذا يمكث قدر ما ركع؟ قالوا من أجل أن يقضي هذا التأخر، هو الآن راكع مع الإمام، ثم توهم ظن أن الإمام رفع فرفع، رفع قدر مثلا 10 ثواني، ثم علم أن الإمام ما رفع فإنه يعود فيركع بقدر ما رفع من أجل أن يعوض هذا النقص الذي حصل في الركوع. هذه مسألة أمر فيها سهل، يعني ليس فيها دليل واضح على أنه لا بد أن يرجع بقدر، يمكث بقدر ما رفع، يعني بعد رفع الإمام يبقى زيادة قليلا قدر الذي رفع. لأن لماذا؟ لأنه نقص ركوعه مع الإمام. يعني لو فرضنا أن الإمام ركع بقدر 10 تسبيحات مثلا، هذا ركع مع الإمام سبح 5 أو مثلا 7 ثم رفع، هنا نقص الآن، ثم علم فرجع، فلما رجع رفع الإمام، يعني فاته قدر 3 تسبيحات أو 5. معنى قول مسعود رضي الله عنه أنه يبقى بعد رفع الإمام يقضي هذا الوقت قدر الوقت الذي رفع، من أجل أن يكون ركوعه مساويا لركوع الإمام يقضي ذلك النقص. لكن هذه المسألة فيها سعة، المهم أنه يعود، فلو عاد ورفع مع الإمام فالأمر واسع. ليس هناك يعني دليل واضح في هذه المسألة أنه لابد أن يكون ركوعه بقدر ركوع الإمام. صحيح أنه نقص قليلا لكنه لعذر، فالأمر في هذا سهل. مثل لو تأخر عن الإمام، ركع الإمام متأخر قدر تسبيحتين 3 ثم ركع، فلا بأس، الأمر في هذا. لا يجوز له أن يتعمد التأخر، لكن الأمر سهل ولو فاته شيء من الركوع مع الإمام ما دام أنه أدركه في بعضه. إذا خلاصة هذه المسألة أنه إن سبق إلى أي ركن، ركوع أو رفع أو سجود أو رفع، فإن صلاته تبطل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، هذا هو الدليل. وإن تأخر، إن تأخر لعذر فإنه يرجع، إن سبق لعذر فإنه يرجع، وأما إذا أدركه الإمام فالأمر محتمل. في قول أنه يرفع ثم يعود، والقول الثاني أنه يستمر على ركوعه لأن الإمام أدركه في هذا الركن فلا حاجة إلى الرجوع. مثلا في التشهد الأول ظن أن الإمام قام إلى الركعة الثالثة فقام، فلما انتصب علم أن الإمام لم يقم، فلما هم بالرجوع سمع الإمام يكبر قائما، فهل يجب عليه أن يعود ثم ينهض ليكون نهوضه بعد الإمام؟ إن فعل فهو أحسن، وإن لم يفعل واستمر على قيامه فالأمر واسع إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالسبق. أما ما يتعلق بالتأخر فقد ذكره في فيما في آثر الحسن رحمه الله، قال في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، هذا الآن تأخر. أثر المسعود في التقدم رضي الله عنه، وأثر الحسن رحمه الله في التأخر. قال وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، معناه أنه تأخر عن السجود. التأخر أيضا فيه تفصيل، إن كان عمدا فالأقرب أنه تبطل صلاته أيضا قياسا على التقدم، ليس فيه دليل نص فيما أعلم في على البطلان أو الوعيد على التأخر، لكنه يقاس على التقدم، إنما جعل الإمام ليتم به، فلا يجوز أن يتقدم ولا يتأخر. فإذا تأخر عمدا حتى فاته بركن فإن صلاته تبطل، أما إذا أدركه في نفس الركن فإنه يأثم على هذا التأخر لكنه لا تبطل صلاته. هذا إنسان قائم ركع الإمام فتأخر عالما عامدا وانتظر قائما حتى رفع الإمام ثم ركع، هنا تبطل صلاته لأنه لم يقتدي بالإمام، فتبطل كما تبطل في السبق، لأنه لا يظهر فرق بين التقدم والتأخر، كله خلاف المشروع، إنما جعل الإمام ليتم به، فالمتقدم لم يتم والمتأخر لم يأثم. أما إن وافقه فصلاته صحيحة لكنه يأثم. هذا التأخر غير عذر. أما التأخر لعذر الأعذار كثيرة، مثل إنسان ما سمع صوت الإمام فسجد الإمام وهو قائم لبعده عن الإمام أو ثقل في السمع أو نحو ذلك، فلم يعلم حتى قام الإمام من السجود، سجد الإمام ثم قام، تأخر لعذر، فهنا يقال أنه يلحق الإمام يسجد ثم يلحق الإمام. والعلماء لهم تفاصيل في هذا وأقوال، لما قال إنه يلحق الإمام ما لم يقم من الركعة التي بعدها، إذا قام من الركعة التي بعدها وشرع فيها فإنه يترك ما فاته من السجود ويلحق الإمام في الركعة الثانية وتبطل ركعته الأولى. هذا ظاهر ما قاله الحسن هنا، هذا معنى كلام الحسن رحمه الله. في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود تأخر لعذر، لأنه قال لا يقدر على السجود، قد يكون بسبب شدة الزحام مثلا، الزحام شديد فليس هناك مكان يسجد فيه فتأخر، لما سجد الإمام استمر قائما لا يستطيع السجود لضيق المكان حتى قام الإمام، قال ولا يقدر على السجود، يسجد بالركعة الآخرة سجدتين، يعني معناه ما دام الإمام قام معناه يواصل معه في الركعة الثانية، ثم إذا جلس الإمام للتشهد قد يقضي الركعة، قال يسجد للركعة الآخرة سجدتين. متى يسجد؟ إذا وصل الإمام للتشهد، إذا سجد الإمام ثم قام جلس في التشهد فيسجد سجدتين، يقضي السجدتين ثم يتشهد مع الإمام، ثم ماذا؟ فاتته الركعة الأولى لأنه لم يسجد سجدتين، والإمام لا يتحمل عن المأموم الأركان، يتحمل عنه الواجبات أما الأركان فلا. يقول يسجد للركعة الآخرة في سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. يعني معنى كلام الحسن هنا معنى كلام واضح، أنه إذا لم يقدر على السجود حتى قام الإمام، هل يقضي السجود ولا لا؟ لا يقضي، إذا قام الإمام خلاص انتهت الركعة وشرع في الركعة الثانية، فليس له أن يقضي ما فاته من الركعة الأولى لأنه شرع في ركعة جديدة. إذا ماذا يصنع؟ استمر معه. إذا سجد ثم قام للتشهد الآن يمكنه أن يقضي، يمكنه أن يقضي السجدتين لأن الإمام لم يشرع في ركعة أخرى فيقضي السجدتين، سجدتي الركعة الثانية، والركعة الأولى فاتت عليه، الركعة الأولى فاتت عليه. إذا معناهم إذا جلس الإمام للتشهد سجد سجدتين وتشهد مع الإمام، فإذا سلم قام يقضي ركعة. هذا قول الحسن. قول الحسن هنا في نظر، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقضي السجدتين الأولى من الركعة الأولى، هذا مثلا مزحوم لا يستطيع السجود لشدة الزحام، فسجد الإمام وهو قائم سجد سجدتين ثم قام للركعة الثانية. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يسجد سجدتين ولو قام للركعة الثانية، يسجد سجدتين ويلحق الإمام ما لم تفته الركعة الثانية، فإذا خشي فوت الركعة الثانية ترك قضاء الأولى ولحق الإمام في الركعة الثانية وتسقط وتبطل الركعة الأولى. يعني مذهب الإمام أحمد أوسع، الآن قول الإمام أحمد أوسع من قول الحسن، أنه لمعه فرصة يقضي حتى الركوع، حتى يركع الإمام في الركعة الثانية، لأن الركعة تدرك بالركوع وهذا القيام يسقط عنه، لأنه سجد سجدتين ثم قام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فإنه يركع مع الإمام ويكون قد لحقه وقضى ما فاته من السجود في الركعة الأولى. قول الإمام أحمد أقرب في هذه المسألة أنه يقضي ويلحق، إذا فاته شيء من الصلاة أنه يقضي ويلحق ما لم تفته الركعة الثانية، فإذا لم يتمكن إلا بإدراك الإمام له في الركعة الثانية فاتت الركعة الأولى. هذا إنسان مثلا قام مثال الأول، قام فركع فسجد يعني بعد الركوع سجد الإمام وهو قائم، يعني ولنقول أنه ما سمع صوت الإمام حتى يكون تمثيل أوضح، ما سمع صوت الإمام، سجد الإمام سجد الأولى ثم جلس ثم سجد الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية، ثم لما قرب ركوع الإمام أو ركع شعر الآن أنه لم أن الإمام قد صلى ركعة، فهل الآن يقضي ولا ماذا يصنع؟ الآن ما يتمكن من القضاء، الركعة الأولى الآن يتركها يركع مع الإمام ويرفع ويكون قد فاته ركعة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه إذا فاته شيء لعذر تأخر لعذر فإذا استطاع أن يقضي ويلحق الإمام في الركعة الثانية قضى، وإن لم يستطع وصله الإمام ووصل إلى الركعة الثانية فإنه يسقط عنه، يترك ما فاته ويلحق الإمام في الركعة الثانية يكمل معه ويقضي ركعة، لأن الإمام لا يتحمل عن المأموم الأركان، من فاته ركن من سجود أو نحوه فاتته الركعة، استطاع اللحاق لحق وإن لم يستطع فاتته الركعة وقضاها بعد السلام الإمام. والله مسألة واضحة الآن، لأنه فات السجود حق الثانية أيضا إلى الأخيرة، الأولى راح خلاص انتهى، الأولى فات محله. يعني ها صورة المسألة، هذا الآن شخص يصلي في زحام شديد ما يستطيع يسجد، ما في مكان للسجود، سجد الإمام الركعة الأولى ورفع وسجد ثم قام، الآن يستطيع يسجد لكن حسن يرى أنه ما يسجد، لماذا؟ لأنه شرع في ركعة ثانية، يعني الآن يترك الركعة الأولى يلحق الإمام في الركعة الثانية، الأولى راحت عليه، يصلي مع الإمام ركع مع الإمام ورفع سجد الإمام هو ما استطاع، ليس مشكلة ضيق المكان فبقي، سجد الإمام رفع ثم سجد الثاني ثم جلس، لما جلس اتسع المكان فاستطاع أن يسجد. الحسن يقول الآن يسجد سجدتين والإمام يتشهد، الآن يجوز له على رأي الحسن أن يقضي لأن الإمام لم يشرع في ركعة ثانية، فيسجد سجدتين ويتشهد. الآن صلى ماذا؟ ركعة ثانية فقط فاتته الأولى، إذا سلم الإمام يقوم يقضي ثاني. مذهب الإمام أحمد أوسع، أنه حتى لو قام للثانية له أن يقضي، هو على نفس المثال إذا سجد الإمام سجدتين ثم قام للثانية ماذا يصنعه؟ يسجد سجدتين ثم يلحق، واعتبر مدرك الركعة ما دام انه لم يفته الركوع للركعة الثانية. إيه نستطيع نشوف، لا إذا استمر هذا واضح نتفوت على الركعة، يستمر مثل واحد غافل، لا الحرم غالب إذا قام واستطاع أن يسجد. وهذا يفيدنا في حكم هذه المسألة أيضا، إذا ضاق المكان في الحرم أحيانا في أوقات المواسم الحج ورمضان، بعض الناس صلي في المطاف فلا يتمكن من السجود أبدا، فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول أنه يسجد على ظهر صاحبه، ويروى في هذا عن عمر رضي الله عنه أنه يسجد على ظهر الذي أمامه لأنه متلاصقون ما في مكان يسجد فيه، أمامه مباشرة شخص ساجد فهو يقول يسجد على ظهره، وهذا قال فيه حقيقة بعد، وإن كان يروى عن عمر رضي الله عنه لكن فيه ما فيه، لكن الأسلم هنا والأقرب الله أعلم أنه قد يقال يسجد على ظهر هذا، أو يقال أنه لا يصلي مع الجماعة لأن هذا ركن وهذا واجب فيفوت الأسهل، لأنه الآن بين أمرين، إما أن يفوته السجود على الأعضاء السبعة الأرض أو يفوته تفوت صلاة الجماعة، لكن الأحسن أن يقال إنه يتأخر لأنه تأخر لعذر فلا بأس به، يتأخر إذا سجد الإمام ينتظر، إذا سجد الإمام ثم رفع إن استطاع أن يسجد بين السجدتين فعل، إذا قام الناس قد يكون إذا ما استطاع ينتظر حتى يقومون قياما، إذا قام اتسع المكان فيسجد سجدتين ثم يلحق، وهكذا في الركعة الثانية، هذا أحسن من كونه يسجد على ظهر الذي أمامه. والسجود على الظهر أيضا له وجه، أولا أنه جاء عن عمر رضي الله عنه، والأمر الثاني أنه إيماء عند العجز، لأن المريض العاجز يصلي بالإيماء يركع ويسجد بالإيماء، هذا يشبه صلاة المريض العاجز، لكن هناك فرق، المريض عاجز عجزا مطلقا في جميع الأوقات، وهذا لا، هذا عجز مؤقت، يعني عجز من أجل إدراك الجماعة، فقد يقال إن تكميل الصلاة والإتيان بالسجود أولى من إدراك الجماعة مع ترك ركن أركان الصلاة، لكن التأخر الظاهر الله أعلم أنه أسلم شيء، المسألة محتملة. أما حديث عائشة هذا فقد يعني تقدم الكلام عليه، ليس فيه شيء يعني يحتاج إلى شرح، يعني أخذ منه العلماء استحباب الغسل بعد الإغماء، وهل هذا يعني دلالة واضحة أخذوه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحب للإنسان إذا أغمي عليه وأفاق أن يغتسل، يعني دلالة محتملة أنه قد يكون هذا الغسل ليس تعبدا وإنما هو لأجل إيش؟ التنشيط، من أجل النشاط حتى يخف عنه الألم والوجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا. أما من أغمي عليه ثم أفاق نشيطا وليس فيه شيء من آثار المرض فمحل فالقول بالاستحباب تعبدا فيه نظر وليس بواضح. أما القيام والقعود تقدم كلام فيه، قول هنا قال الحميدي رحمه الله إذا صلى جالس صلى هو يعني يرى أنه منسوخ، هذا أحد الأقوال في المسألة أنه منسوخ، يعني ثلاثة أقوال، الأول أنه منسوخ، والثاني أنه على سبيل أن القعود على سبيل الاستحباب، والثالث التفصيل، فإذا ابتدأ بهم قائما ثم قعد أكملوا قياما، وإذا ابتدأ بهم قاعدا صلوا قعودا وجوبا. أقرب الأقوال هو أنه على سبيل الاستحباب، أن القعود على سبيل الاستحباب ويجوز القيام، هذا يعني على القاعدة المشهورة في الجمع بين الأمر والفعل الذي يخالف الأمر، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وخالفه فيحمل الأمر على الاستحباب. أي ممكن إذا احتاج المريض من يمرضه ويبقى معه فلا بأس أن يبقى معه ولو فاتت الجماعة إذا احتاج إليه المريض، أما إذا لم يحتاج إليه فلا، هذا على حسب حاجة المريض. مر معنا بس يمكن كنت ما حضرت، أنه كان بينه وبينه شيء، كان في نفسه على شيء من قصة الإفك، لأنه كعلي أشار رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بطلاقها فصار في نفسها عليه فلم تذكر. لا الركوع، الركوع له أن يقضي ما دام الإمام قائما ويلحق.
باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس رضي الله عنه فإذا سجد فاسجدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا،
يعني هذا معناه أنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في الانتقال حتى يتم الركن، حتى يتم الإمام الركن، وأن مجرد انتقال الإمام لا يكفي في جواز انتقال المأموم لأنه سيوافقه في الانتقال، وهذا لا يجوز. إذا سجد فاسجدوا، يعني معناه ليس إذا شرع أو بدأ، إن سجد تحتمل البداية وتحتمل التمام، إذا سجد يعني شرع في السجود، أو إذا سجد أي تم سجوده ووصل وجهه إلى الأرض، لأن آخر الأعضاء يصل إلى الأرض هو الوجه، فبين البراء رضي الله عنه المراد، وأن المراد لا ولا تسجد حتى يسجد الإمام أي يتم سجوده وبوضع وجهه على الأرض، لم يحني أحد منا ظهره، يعني ما يتحرك أبدا حتى نراه قد وضع وجهه، كما في بعض ألفاظ الحديث حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه، فلا يجوز إنسان أن يتحرك قبل أن يصل الإمام إلى الأرض، هذا إذا كان يرى الإمام. أما إذا كان في أطراف الصفوف أو في الصفوف الخلفية ولا يرى الإمام فالعبرة بماذا؟ بالصوت. متى يتحرك؟ إذا شرع الإمام بالتكبير ولا إذا تم؟ إذا تم نفس الشيء، لأن المشروع للإمام لا يكمل التكبيرة إلا مع نهاية الحركة، يجعل التكبيرة في الحركة ويتمها عند نهاية الحركة، إذا قرب من الأرض الله أكبر ثم يضع وجهه، فإذا سمع المأموم الصوت يعني سمع انقطع شرع في الانتقال. وهذا ليس خاصا بالسجود لا، لكن ذكر براء لأن السجود هو أكثر انتقال يوافق المأموم إمامه فيه لأنه طويل، فإذا راه بدأ ينحني وينزل بعض المأمومين يتحرك كما هو الواقع في كثير عند كثير من الناس، إذا رأى الإمام انتصف بدأ شرع المأموم في الحركة، هذه موافقة. فحال المأموم مع الإمام لأربعة أحوال: السبق والموافقة والمتابعة والتأخر. الواجب عليه المتابعة، يحرم عليه السبق ويحرم عليه التأخر ويحرم عليه الموافقة، ولكن الموافقة لا تبطل الصلاة لأنها أخف من السبق والتأخر. السبق يبطل الصلاة عمده، كذلك التأخر، والموافقة يأثم ولا تبطل صلاته، والمتابعة هي الواجبة. المتابعة تكون بعد تمام الحركة أو انقطاع الصوت. لا ما أعرف ما أعرف.
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
هذا كما تقدم دليل تحريم السبق ودليل البطلان أيضا، والحكمة ظاهرة في ذكر الحمار لأن الحمار هو أبلد الحيوانات، وهذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام من أبلد الناس وأكثرهم غباء، لأنه لا يستفيد شيء بهذا. هب أنه رفع رأسه في الركوع أو في السجود قبل الإمام، هل سينصرف قبل الإمام؟ لا، إذن ماذا يستفيد؟ أبطل صلاته وتعرض لهذا الوعيد الشديد ولم ينتفع، فإذا لا انتفع وخرج مبكرا ولا ضبط صلاته، أضاع صلاته بدون فائدة. فهذا يعني هذه مناسبة تشبيه بالحمار، لأن الحمار أبلد الحمار، هذا فعله فعل الغباء والبلادة لأنه فعل شيئا محرما يبطل الصلاة بدون فائدة مرجوة. وذلك عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسابق الإمام فضربه بالدرة فقال له: لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت.
باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولدي البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع لما قدم المهاجرون الأولون رضي الله عنهم العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
يعني هذا يدل على أن العبد إذا كان أهل الإمامة فلا مانع أن يصلي إماما، والمولى هو المعتق الذي كان عبدا ثم أعتق، فهذا ليس مانع الإمامة، لأن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة، هذه القاعدة في هذا الباب، من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة، فالعبد صلاته صحيحة فليس هناك مانع من الإمامة. وكان ذكوان أم عائشة رضي الله عنها وسالم مولى أبي حذيفة مولى، كان عبدا فأعتق يأم المهاجرين أول ما هاجروا بالعصبة مكان بقباء لأنه كان أكثرهم قرآنا وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، لم ينكره أحد. هذه أدلة واضحة على أنه يجوز صلاة المولى والعبد. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي، في بعض الفاظ الحديث عبد حبشي. والبخاري رحمه كما مر معنا أنه يبوب، قد يبوب ولا يسوق اللفظ الذي فيه نص التبويب، وهذا يعني عادة معروفة له. فبعض الفاظ الحديث فيه تصريح بأنه عبد. وجه الاستدلال أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بالصلاة أنه هو الإمام، أنه هو الإمام والخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل، أنه إن استعمل عليكم عبد حبشي، إذا كان أميرا فإنه هو الذي سيتولى الصلاة. فهذا فيه تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام لصحة صلاة العبد. ولد البغي، ولد الزنا، ولد الزنا أيضا لا ذنب له، فإذا كان قارئا أهلا للإمامة فلا مانع أن يصلي إماما صلاة صحيحة وليس فيه شيء، أنه لا ذنب له. وأما الحديث التي وردت في ذم ولد الزنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ولد الزنا شر الثلاثة، ونحو ذلك، في خلاف بين العلم في صحته وضعفها. فالصواب أنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وولد الزنا كغيره وليس عليه ذنب، هذا فعل غيره ليس فعلا له. لكن لو صحت هذه الحديث فإنها تحمل على الغالب، أن ولد الزنا يخرج يعني محطما إذا علم أنه ولد زنا وليس له من يربيه، وعلم أنه ليس له أب ولا أم، وأنه جاء من سفاح، وهذا يؤثر على نفسه. فالغالب أنه يكون شاذا، عنده إحباط وشر وفساد، لكن قد يصلح، فإذا صلح فهو كغيره، لا يعني يمنع من شيء. الأصل أنه كغيره: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأعرابي إذا تعلم القراءة وصار يقرأ قراءة صحيحة فلا مانع أن يؤم، ولو كان ساكنا في البادية ما دام أنه قرأ وتعلم. والغلام الذي لم يحتلم كما صلى عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه وهو من 6 و7 سنين.
باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
في ولهم عندك؟
فلكم ولهم
كذا؟ وش عندهم؟ المعروف أنه ليست عند البخاري، هذه الزيادة عند أحمد في المسند، والظاهر أن عندك يمكن هذه خطأ مطبع. المقصود أن هذه ثابتة وإن لم يسوقها البخاري، لكن جاءت عند الإمام أحمد، فهي لفظة صحيحة على كل حال ومعناها صحيح ولا بد من ذلك. فالأئمة يصلون، فإن أصابوا السنة فالأجر لهم ولمن وراءهم، وإن خالفوا السنة فالذي وراءهم أجره تام والإثم عليهم. هذا هو العدل، لأن المأموم لا ذنب له وليس له خيار، مأموم صلي خلف هذا الإمام، إن أحسن الإمام تابعه، وإن أساء تابعه وليس عليه شيء، ما دام أن المأموم ينوي الخير وإصابة السنة فأجره كامل على نيته. مثلا هذا إمام يقصر في القراءة في صلاة الفجر، يقرأ بقصار مفصل أو نحو ذلك، والمأموم من نيته أن يقرأ بالطوال، لكنه ما له حيلة ولا يجوز أن يصلي منفردا، فيصلي مع هذا الإمام وأجره تام كأنه قرأ طوال مفصل، والإثم على الإمام إذا خالف السنة مخالفة يأثم عليها، وإذا خالف مخالفة لا يأثم كترك بعض السنن وكذا ما تصل حد الإثم، فالإمام ينقص أجره، أنه الذي تعمد ترك السنة، والمأموم أجره كامل مدام أنه ينوي تطبيق هذه السنة لأنه معذور. هذه القاعدة أن من نوى شيئا ولم يفعله للعذر فأجره تام. هذا في تحذير للأمة وفيه تطمين للمأمومين، لأن المأموم قد يتضايق ويخاصم الإمام ويحتد الأمر ويحصل بينهم مشاكل ونزاع ونحو ذلك. هذا تسكين للمأموم، يقال له ما دام أنك تنوي السنة ونصحت الإمام مرة ومرتين وثلاثا ولم يستجب فدعه، الإثم عليه وأنت أجرك تام ولا تترك صلاة الجماعة. لكن إن تيسر الانتقال إلى إمام آخر، تيسر ذلك بدون مشقة على المأموم، فلا شك أن الأفضل أن يتوجه إلى مسجد آخر فيه إمام يطبق السنة. وإذا لم يتيسر فليصلي وليس عليه شيء وأجره كامل. وفي تحذير للأئمة من مخالفة السنة، أنهم إذا أخطأوا ليسوا معذورين، إذا أخطأ فالإثم عليه. كذلك يعني هذا يشمل ترك السنة ويشمل التأويلات، مثلا هذا إمام يرى القنوت في صلاة الفجر والمأموم يتابع وليس عليه من ذلك شيء، هذا إمام لا يرى الوضوء من لحم الإبل يصلي معه وليس عليه شيء، وهكذا. في مسألة التأويلات القريبة التي عليها الدليل والخلاف فيها معتبر، أما التأويلات البعيدة جدا فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن لا يصلى خلف من يتأول تأويلات بعيدة، مثل قال من يمسح قدميه، سأل من يصلي خلف من يمسح قدميه وليس عليه خف ولا جورب. هذا مذهب الشيعة، جواز مسح القدمين وهي مكشوفة، من مسح قدميه فلا يصلى خلف، لأن هذه تأويلات ضعيفة بعيدة ليس عليها دليل. فمثل هذه التأويلات يترك هذا الإمام ويطلب إمام آخر. أما التأويلات القوية التي الخلاف فيها سائغ فالأمر فيه واسع، مثل ترك الوضوء من لحوم الإبل، هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، إذا صلى خلف حنفي ومالك والشافعي لا يتوضا من لحوم الإبل فليس عليه شيء، خلاف سائغ صلي خلفه، صلى خلف شافعي يقنط في الفجر فلا بأس صلي معه ولا يترك صلاة الجماعة وليس عليه في ذلك شيء، يتابع الإمام وليس عليه شيء. على كل حال مثل ما تقدم أجره تام، لكن إن تيسر أن يبحث عن إمام بدون مشقة في الحي فيه مسجد اثنين ثلاثة وهذا الإمام أحسن الأئمة الموجودين وليس عليه مشقة في الذهاب المساجد قريبة، فليتحرى المسجد الذي إمامه يطبق السنة ما أمكن، أقوم وأحسن الأئمة يقصده يصلي معه، وإذا كانوا سواء صلي والحمد لله أجره كامل. لا الأركان هذا شيء، إذا كان ما في تأويل والصلاة تبطل ما يصلي خلفه، مثل ما حد ينقر الصلاة ما يصلي خلفه، ينفرد يصلي وحده. إذا كان الخلل يبطل الصلاة وليس في تأويل خطأ محض فلا يتابعه، ينفرد يصلي وحده.
باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن رحمه الله صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
باب إمامة المفتون والمبتدع، يعني هذا فيه تفصيل، إذا كانت بدعة هذا الإمام تصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الصلاة معه لأن صلاته غير صحيحة، وأنت تعلم أن هذا بدعته مكفرة وليس بمعذور، فلا يجوز الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة، ولا يجوز أن تقتدي بمن تعلم بطلان صلاته. كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة، هذا الآن ما تصح صلاته، فهذا هو الضابط. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة فهذا لا يصلى خلفه ولو صلى وحده، وبدعة غير مكفرة فهذا يصلي خلفه إن لم يجد أحسن وأفضل منه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة خلف الجهمي قال لا يصلي خلفه، لأن الجهمي يقول القرآن مخلوق ويكفره من الإمام أحمد رحمه الله. كذلك القدرية قال إذا كان ينكر العلم فلا يصلى خلفه، القدرية فيه غلاة وفيه أناس أقل منهم بدعة، فالغلاة الذين ينكرون علم الله جل وعلا بالحوادث وأفعال المخلوقين قال لهم لا يصلي خلفه. سئل عن الرافض قال الذي يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلى خلفه، يعني يرى أن هؤلاء بدعتهم مكفرة فلا يصلى خلفهم. وأما الخوارج فإنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف نجدة الحروري يعني الخارجي. الخوارج ما يكفرهم السلف. سئل علي رضي الله عنه الخوارج قال قيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، وقال مرة إخواننا بغوا علينا. فعلي رضي الله عنه لا توقف في تكفيرهم، والسلف كثير منهم توقف في تكفير الخوارج. أما الجهمية فهم كفار، وكذلك القدرية الذين يكون علم الله، كذلك الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويسبون الشيخين وجمهور الصحابة أولئك كفار. المقصود أن يعني كذلك عباد القبور الذين يدعون الأولياء وكذا أولئك كفار مشركون فلا يصلى خلفهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أن البدع تنقسم إلى قسمين.
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
هذا معناه أن المأموم الواحد لا يكون عن يسار الإمام، وإنما مكانه عن يمينه بحذائه كما تقدم. وإذا صلى عن يسار الإمام فذهب كثير من العلم إلى صحة صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة ابن عباس رضي الله عنه لأنه أوقع تكبيرة الإحرام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبطل تكبيرته بل أداره وجعله عن يمينه، ولم يقل له بعد الصلاة لا تعود كما قال أبي بكر، ودل على الأمر فيه يعني سهولة فيه تسهيل، وليس مبطل للصلاة وليس على سبيل التحريم، إنما على سبيل الأفضلية يعني يكون عن يمينه. ولو صلى عن يساره فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة، ويكره أن يقوم يسار الإمام، والسنة أن يكون عن يمينه.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا منام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك.
هذا معناه أن هذه الحركة لا تؤثر على الصلاة لكنه يكون من ورائه لا يحولها من أمامه لئلا يمر بينه وبين سترته، بل يديره من خلفه يجعله عن يمينه، وهذه حركة لا تؤثر على الصلاة لأنها حركة مطلوبة من أجل تصحيح هذا الخطأ. والحركة تقدم الكلام فيها وأنها تنقسم إلى خمسة أقسام. قول ثم نام حتى نفخ، النفخ صوت النفس، نفس النائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام نوما عميقا حتى سمع له صوت النفس المعروف إذا استغرق الإنسان، ومع ذلك صلى ولم يتوضأ، وهذا خاص به، ليس فيه دليل على أن النوم العميق لا ينقض الوضوء، لا، هذا خاص به، لأنه لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت صلي ولا تتوضأ، قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام.
باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذه مسألة فيها خلاف بين العلم، هل يجوز أن ينتقل الإنسان من انفراد إلى إمامة؟ فيها خلاف، منهم من قالوا لا يجوز إلا أن ينوي قبل الصلاة، وقالوا حملوا حديث ابن عباس هذا على ذلك، قالوا لأن النبي يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أن يقوم ابن عباس ويصلي معه، لأنه يعرف حرصه على الخير وأنه نام من أجل أن ينظر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وينتفع ويتعلم، فكان يظن أن يأتي يصلي معه. قالوا إذن إذا كان الإمام ينوي قبل الصلاة أن يأم فيجوز أن يبتدئ منفردا ثم يدخل معه أحد فينتقل، ما يكون في انتقال لأن نوى الإمامة من حين التكبير، أما كونه ينوي منفردا يصلي منفردا ثم ينتقل إلى إمامة فإن هذا لا يجوز. هذا القول. القول الثاني جعلوه أصحاب القول الثاني جعلوه في النفل دون الفرض، قالوا هذا دليل على أنه يجوز في النفل فقط، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل نفلا فجاء ابن عباس ودخل معه فأقره، قالوا هذا دليل على جوازه في النفل دون الفرض، والنفل فيه تسامح أكثر من الفرض. والقول الثالث أنه يجوز في النفل والفرض، والدليل على ذلك أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده فقال من يتطوع من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، فهذا الرجل يصلي فرضا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يقال أنه يتوقع أن يدخل معه أحد، بل نوى صلاة يقضي أو يصلي الصلاة التي فاتته، فجاء بكر ودخل معه فانتقل من انفراد إلى إمامة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حديث عباس هذا يقال يرد على القولين، أما الأول الذي قاله كان يتوقع يقال هذا ظن وليس بأكيد، ما هو الدليل على أنه كان يتوقع وأنه كبر ينوي الإمامة؟ هذه دعوة ليس عليها دليل واضح، الأصل عدمه، أنه كبر منفردا، ابن عباس كان دون البلوغ فقد يقوم وقد لا يقوم، فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. القول الثاني قالوا هذا يصح، هذا الانتقال هذا يصح في النافلة ولا يصح في الفريضة. نقول ما القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، لكن حديث ابن أبي سعيد يؤيد هذا، يؤيد أنه دليل نص في الموضوع، الرجل كان يصلي فريضة وجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل معه فصلى به، والصواب لا شك أنه يجوز أن ينتقل من منفرد إلى إمام، وأن هذه الانتقالات ما تؤثر. أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي إماما فانتقل من إمامه إلى من إمام إلى مأموم، وعمر وعبد الرحمن بن عوف لما طعن عمر رضي الله عنه الجميع انتقل من مأموم إلى إمام، فدل على هذا أن هذه الانتقالات لا تؤثر وأن الأمر فيها واسع، لأنه نوى الصلاة وهذا يعني وصف الصلاة، نية الصلاة موجودة من الأصل وهذا وصف فيها، فلا مانع أن ينتقل، ولا فرق بين جميع الانتقالات من منفرد إلى مأموم، كما لو شرع يصلي وحده فأقيمت جماعة فانضم إليهم، هذا تحول منه من منفرد إلى مأموم، يتحول من منفرد إلى إمام، يتحول من إمام إلى مأموم، من مأموم إلى إمام. كل جميع كل أنواع الانتقالات الصواب أنها جائزة بلا كراهة إذا وجد السبب. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.